بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين. ما بعد، فقد كنا وقفنا عند حديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات عند شرحه. انتهينا من الشرح، انتهينا. إذن نقرأ الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن عمرو. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رضى الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين.
كله صحيح.
أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا الحديث أولا من الناحية الحديثية أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا. الحديث رواه شعبة عن يعلى بن عطاء، ويعلى بن عطاء ثقة، وأبوه عطاء العامري الطائفي، لم يروي عنه سوى ابنه يعلى، ولم يوثقه غير ابن حبان. لذلك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، قال عنه: مقبول، يعني عطاء العامري هذا. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: نقل كلام أبي الحسن بن القطان. أبو الحسن قال عنه أنه مجهول الحال. صحيح، كلام أبي الحسن صحيح. و في كتاب المستدرك للحاكم، الحاكم بن عبد الله، والحاكم قال صحيح على شرط مسلم، وفي هذا نظر، لأن عطاء العامري هذا ليس من رجال مسلم. ففي الطبعة التي علق عليها الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله في المجلد الرابع في صفحة 62 و200، قال الشيخ مقبل عن عطاء العامري: إنه مجهول العين، مجهول العين. لماذا؟ ما روى عنه إلا واحد، إلا ابنه يعلى. إذن الحديث كما تلاحظون فيه علتان: العلة الأولى الاختلاف على شعبة. اختلف أصحاب شعبة في الحديث، الأكثرون رووه عن شعبة موقوفا على عبد الله بن عمرو، ورواه ثلاثة من ثقات أصحابه عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العلة الأولى. العلة الثانية في الحديث جهالة عطاء العامري، فالإسناد ضعيف. وكان الشيخ الألباني رحمه الله خرج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 16500 في المجلد الثاني، الترمذي رحمه الله لما خرج الحديث أشار إلى رفعه ووقفه، رواه من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مرفوع، وقال إن هذا الحديث ثقات أصحاب شعبة رواه موقوفا إلا خالد بن الحارث هذا رواه مرفوعا، قال والموقوف أصح، والموقوف أصح، لأن الأكثرين من أصحاب شعبة رواه موقوفا، موقوفا عن كلام الصحابي. فجاء الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ونفى العلة الأولى، حيث أثبت الشيخ أن خالد بن الحارث لم ينفرد به، بل رواه ثقتان عن شعبة مرفوعا أيضا، الأول هو عبد الرحمن بن مهدي، ولا شك عبد الرحمن بن مهدي إمام ثقة، رواه عن شعبة مرفوعا، والثاني أبو إسحاق الفزاري أيضا رواه عن شعبة مرفوعا. ثم إن الشيخ صححه بذلك، قال إذن هذا يثبت لنا أن الحديث صحيح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولم ينتبه الشيخ للعلة الثانية، ما انتبه لها، جهالة والد يعلى بن عطاء، جهالة عطاء العامل، فصحح الحديث، وتبعه على ذلك مقلدوه التقليديون شعيب الأرنعوط وسليم أسد وهؤلاء، مشوا على تحقيق الشيخ الألباني على أن الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم. ثم إن الشيخ الألباني رحمه الله انتبه للعلة الثانية وأشار إليها في الطبعة الثانية للسلسلة الصحيحة. في الطبعة الأولى، طبعة المكتب الإسلامي، الشيخ مشى على هذا التحقيق الذي ذكرته الآن، حديث صحيح إسناده صحيح، وأبدا شعبة يعني ثلاثة من ثقات أصحابه رواه عنه مرفوعا، إذن الحديث صحيح، تحقيق جيد. لكن الشيخ أغفل الكلام أو لم ينتبه عن العلة الثانية، جهالة عطاء العامل. في الطبعة الثانية التي طبعة المعارف انتبه الشيخ وقال الآن أنا لا أصحح الحديث، أنا لا أقول، لا أوافق الحاكم في أنه على شرط مسلم، لأن عطاء العامل ليس من رجال مسلم، وبل إني لا أصحح الحديث مطلقا، ما أصحح حديث ليس إسناده ليس بصحيح عندي لجهالة هذا الراوي. إذن الشيخ الألباني رحمه الله تراجع عن تصحيح سند الحديث للعلة الثانية هذه، لكن رجع الشيخ وقال إن الحديث حسن لأنه له طرق، له شواهد أشار إليها، شواهد ضعيفة أشار إليها الشيخ حسنه بها، ولذلك ما رفعه عن الصحيح، أثبته في الصحيح. ثم أشار إلى تقليد الأرنوط له، ثم قال الشيخ يعني هل يكون عند هذا الرجل شجاعة أدبية تجعله يرجع عن هذا الذي تابعني فيه؟ الشيء يعني من الطرائف التي رأيتها أن الشيخ عبد الله البسام في كتابه توضيح الأحكام لما تكلم عن الحديث أشار إلى العلة الأولى، قال إن الترمذي قال الموقوف أصح لأنه انفرد به خالد بن الحارث عن شعبه، ثم قال الشيخ البسام لكنه قد تابعه اثنان من الثقات كما بين ذلك فضيلة محقق صحيح بن حبان. من اللي بين هذا؟ محقق صحيح بن حبان. ونقول للشيخ البسام رحمه الله محقق صحيح بن حبان أخذ هذا ممن؟ من الألبان، وكل يغرف من بحر الألبان، فكان ينبغي أن يعزى هذا الفضل لمن؟ أن يعزى هذا الفضل لصاحبه الذي تعب فيه الشيخ الألباني، لكن مع الأسف هذا قصور. أن نضيف هذه التحقيقات وهذه الفوائد العلمية لهؤلاء الذين يستفيدونها من الشيخ، وكان ينبغي أن تضاف للشيخ، لكن طبعا غفلة في البحث، والله المستعان. على كل حال الحديث إسناده ضعيف، والظاهر والله أعلم أنه من كلام الصحابي، ولذلك البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد روى هذا الحديث موقوفا، وكأنه يرجح هذا، لأن البخاري له مسلك. البخاري رحمه الله إنسان ذواق، يعني حتى في ترتيبه وفي تصنيفه وفي اختياراته له لمحات. بحر البخاري هذا، وصدق من قال عندما فضل بينه وبين مسلم، لما سئل أحد العلماء ما الفرق بين مسلم البخاري ومسلم، أو يعني من أفضل البخاري أو مسلم، فقال هذا العالم، أنا لا أستحضر اسمه الآن، قال مسلم، الإمام مسلم عالم لا شك، عالم، والبخاري عالم، البخاري عالم صحيح. اقرأ في صحيح، شوف تبويبات، اقرأ في تاريخ الكبير، شوف مؤلفة الرجل هذا، فعلا عالم، بحر هذا الرجل غزير. ولذلك العلماء يحارون في تبويباته واختياراته وتعليقاته، يحارون لماذا البخاري ذكر هذا، بحر عالم. لذلك البخاري إذا روى الحديث موقوفا في الأدب المفرد فهذه لمحة منه إلى ترجيح الوقف في الحديث، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. إذن ملخص هذا البحث وقد أطلنا فيه، الحديث إسناده ضعيف، والظاهر أنه موقوف كما رجح ذلك الترمذي في سننه، وكما أومأ إليه البخاري في الأدب المفرد. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يصحح إسناده متابعة منه للحاكم ثم تراجع، ولكنه ثبت الشيخ على تحسينه بالطرق والشواهد التي أوردها، وهي طرق ضعيفة، الظاهر أنها لا تدعم هذا الحديث وتسنده، الله أعلم. هذا من الناحية الحديثية. من الناحية الفقهية، الحديث لا شك جاء معناه في كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقرن دائما أو في كثير من المواضع حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، بحقه الأعظم العبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. لقمان الحكيم لما أوصى ابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن هذا اعتداء على حق الله العظمة والتوحيد. ثم قال الله وصينا الإنسان بوالديه حسنا، حق الوالدين. إذن حق الوالدين يأتي بعد حق الله عز وجل، فقال هنا رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. لا شك من تأمل في متن الحديث يعني يقع في نفسه أن هذا من كلام الصحابي ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، يعني هذا الشيء يقع في النفس، والناس يختلفون في هذا. المسألة أذواق، المسألة أذواق، والله أعلم. طيب الآن نقرأ الحديث، شرح الحديث. نعم نقرأ.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين.
عندنا الوالد في الشرح، في الشرح قال الوالد،
عندي بالجمع.
طيب اقرأ.
أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث دليل على وجوب إرضاء الوالد.
ابن حبان طبعا صحح الحديث على القاعدة المعروفة عنه، ابن حبان صحح الحديث، كيف صحح الحديث على اعتبار القاعدة المعروفة عنده أنه يوثق من يوثق المجاهيل. ابن حبان يوثق المجاهيل. لذلك ابن حبان رحمه الله إذا صحح حديثا فيه مجهول ما يعتمد على تصحيحه، أما إذا صحح حديثا ليس فيه مجاهيل فإنه إمام ناقد، يعني يعتمد على تصحيحه. إذا صحح حديثا ليس فيه مجاهيل فهو إمام ناقد لا شك، يعني يعتقد بكلامه ويعتمد عليه. أما إذا صحح حديثا بناء على توثيق مجهول فحينئذ لا عبرة بهذا، لأنه خالف جمهور أهل العلم في مسألة توثيق المجاهيل كما هو معلوم في مصطلح الحديث. نعم.
قال: وخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث دليل على وجوب إرضاء الولد لوالديه وتحريم إسخاطهما وتحريم إسخاطهما، فإن الأول فيه مرضات الله والثاني فيه سخطه، فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية، كما في حديث ابن عمر أنه جاء رجل يستأذنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهاد فقال: أحيٍ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
هذا الحديث سبق في كتاب الجهاد، سبق معنا. نعم. حديث ابن عمرو صوابك هو مرضى معنا في الجهاد، نحن صوبناه في ذلك الموضع. عن قلنا عن عبد الله بن عمر عندنا، قلت من صوابه عبد الله ابن عمرو، الحديث متفق عليه. نعم. هنا مصوب عندي في باب الجهاد ابن عمرو.
نعم.
صوبوه. ورقمه في نسخته هنا 80 و100 ألف، وهو الحديث رقم 4 في كتاب الجهاد، الحديث 4 في كتاب الجهاد. ارجعوا وصوبوا في الموضعين. نعم. تابع.
وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن فقال: يا رسول الله، إني قد هاجرت. قال: هل لك أهل باليمن؟ فقال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. وفي إسناده مختلف فيه، وكذلك.
لكن يشهد له الحديث الذي قبله، يشهد له. نعم.
وفي إسناده مختلف فيه، وكذلك غير الجهاد من الواجبات.
وكذلك في الحكم غير الجهاد من الواجبات، كطلب العلم مثلا، كطلب العلم الذي لا يكون فرض عين، لأن فروض الأعيان هذه لا يشترط فيها استئذان الوالد، كطلب العلم مثلا هذا فريضة، إما أنه يكون فرض عين، والعلم الذي يكون فرض عين هو العلم الذي لا يستقيم دينك إلا به، لا يستقيم دينك إلا به، هذا فرض عين، العقيدة والصلاة والصيام والحج إذا أردت الحج، هذه علوم لا بد للإنسان يتعلمها، ما يستقيم دينك كيف تصلي وأنت ما تعلمت الصلاة؟ لا بد، هذا فرض عين. فروض الأعيان ما فيه استئذان الوالدين، فرض الكفاية هو الذي فيه استئذان الوالدين. نعم.
وإليه ذهب جماعة من العلماء كالأمير حسين ذكره في الشفاء والشافعي، فقالوا: يتعين ترك الجهاد إذا لم يرضى الأبوان إلا فرض العين كالصلاة فإنها تقدم، وإن لم يرضى بها الأبوان فالإجماع، وإن لم يرضى بها الأبوان بالإجماع.
يعني أجمع العلماء على أن إذن الأبوين في فروض الأعيان لا يجوز ولا يعتبر، فرض العين يجب أن تأتي به ولو لم يأذن لك أبوك. إذا قال الأب للولد لا تصلي ما يطيع فيها، إذا قال له لا تصوم ما يطيع، لأن القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ما في طاعة. نعم. وذهب الأكثر،
وذهب الأكثر إلى أنه يجوز فعل فرض الكفاية والمندوب وإن لم يرضى الأبوان ما لم يتضرر بسبب فقد الولد.
يعني هذا المذهب أن الكفاية، فرض الكفاية كطلب العلم أو كالجهاد الذي يكون فرض عين، والمستحب كذلك، المستحب مثل الحج النافلة، العمرة النافلة، أو الاعتكاف مثلا، قالوا يجوز أن يفعل ولو لم يأذن الوالد، يجوز أن يفعل ولو لم يأذن الوالد. متى؟ إذا ما في ضرر عليه، إذا لم يكن هناك ضرر على الوالد. أما إذا كان في ضار على الوالد بسبب فقد الولد، هذا الولد لو راح سافر مثلا للاعتكاف في مكة، الوالد يتضرر، ما هنالك أحد يقضي حوائج الوالد حينئذ قالوا حرام. أما إذا كان هذا الوالد لا يضره بعد الولد، فحينئذ قالوا يفعل ولو لم يستأذن. لكن الصنعاني سوف يرد هذا، ولا شك قول ضعيف، حق الولد أعظم من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وحملوا الأحاديث على المبالغة في حق الوالدين، وأنه يتبع رضاهما ما لم يكن في ذلك سخط الله، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قلت: الآية إنما هي فيما إذا حملاه على الشرك، ومثله غيره من الكبائر، وفيه دلالة على أنه لا يطيعهما في ترك فرض الكفاية والعين.
وفيه في الحديث الآية هذه ما فيها دليل، لأن الآية على فرض العين، يأمراه بالشرك ما يطيع، وفيه دلالة على أنه يطيعهما. لا، هذه غلط، غير صحيح. لذلك يعني ضرب علي الكلام وأنا أقرأ كلام موزون بوجود لا هذه، فرجعت إلى فتح العلام في اختصار سبل السلام. فتح العلام طبعا اختصر سبل السلام الصديق حسن خان، ابن صديق حسن خان الله أعلم، وطبع طبعة قديمة، وفتح العلام يعتبر نسخة من سبل السلام تصحح عليه، وقد صححت كثير من المواضع في السبل بناء على فتح العلام. هذا الموضع رجعت إلى فتح العلام فوجدت العبارة هكذا: على أنه يطيعهما في ترك فرض الكفاية إلى آخر. إذن لا هذه مين موجودة، وهكذلك هكذا عندكم، وهكذا هي في نسخة طارق عوض الله، وفي نسخة الحلاق أيضا، وفي نسخة الحلاق هذا الصحيح، وفيه دلالة على أنه يطيعهما في ترك فرض الكفاية والعين. في الحديث كيف؟ لأنه الحديث يقول: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد، إذن تطيعه، يعني رضا الله في رضا هو، إذن تطيعه في ترك الفرض، فرض الكفاية وفرض العين. لكن فرض العين خص بالإجماع، الحديث يدل على أنك تطيع، على أنك تطيع الوالد في ترك الفروض الكفائية والعينية. لكن الفروض العينية استثنيت بماذا؟ بالإجماع، على أنه لا يجوز لك أن تطيع والديك في تركها. إذن ماذا بقي عندنا؟ فرض الكفاية. إذن فرض الكفاية تتركه من أجل الوالد لأن حقه أعظم. نعم.
لكن الإجماع خصص فرض العين، وأما إذا تعارض حق الأب وحق الأم،
يعني الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الجهاد يستأذن ولا ما يستأذن؟
يستأذن.
يستأذن. الشاب إذا أراد أن يذهب إلى العراق يستأذن ولا يستأذن؟ يستأذن. يستأذن والديه على القول بأنه جهاد، وإذا ذهب بدون إذنهما آثم لأنه أدخل الضرر والمشقة والعناء على والديه وضيع حقهم. فإن قال هذا الشاب الجهاد فرض عين، الجهاد فرض عين، وفرض العين لا يستأذن فيه الوالد، يقال له من الذي يفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ من أين تأخذ هذا الكلام؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت ما سألت أهل الذكر، وإنما اجتهدت في مسألة علمية شرعية بعقلك وهواك، فارتكبت معصية أخرى، فأنت عاق بوالديك وعاق بالعلماء لأنك ما رجعت إليه. عصيت الله مرتين، عصيت الله في قوله عز وجل وبالوالدين إحسانا، وعصيت الله في قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر. فأنت لم تمتثل أمر الله في الأولى ولم تمتثل أمر الله في الثانية، عاص وتزعم أنك تريد أن تجاهد، ولذلك لن يوفقك الله. كيف يوفقك وأنت قد خرجت من بلدك عاص، عصيت الله مرتين؟ ولكنه الأمر أنك لست ربانيا، لست ربانيا، يعني لست تنطلق من منطلق رباني شرعي، وإنما تنطلق من هوى، شيء وافق هواك فاتبعته. هذا هو الهوى المتبع الذي حذرنا منه من النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني في السلسلة: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فدع أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. هذه الأربعة موجودة لما موجودة يا أخوانا: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة مفضلة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل إنسان عنده رأي معجب به بدون رجوع إلى الأمر الأول الأمر العتيق. وإذا نظرت في الصحف ونظرت في الأنترنت وإذا نظرت في تجد فعلا إعجاب كل ذي رأي برأيه، كل إنسان عنده رأي معجب به. الحق والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا حق الوالد عظيم لو كان الإنسان يعقل. نعم تابع. الآن نأتي مسألة ثانية: حق الوالد والوالدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما إذا تعارض حق الأب وحق الأم فحق الأم مقدم. لحديث البخاري قال رجل: يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي؟ قال: أمك ثلاث مرات. ثم قال: أبوك. فإنه دل على تقديم رضا الأم على رضا الأب. قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب. قال: وكأن ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. قلت: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ومثلها حملته أمه وهنا على وهن. قال القاضي عياض: ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في البر، ونقل الحارث المحاسبي الإجماع على هذا، واختلفوا في الأخ والجد من أحق ببره منهما، فقال القاضي: الأكثر الجد، وجزم به الشافعية، ويقدم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب.
الأخ والجد، الجد يقدم كما في الميراث، الله أعلم. أيوة.
ويقدم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب، ثم القرابة ثم ذوي الرحم، ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم، ثم العصبات ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار. وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن البر دفعه واحدة
دفعة واحدة،
حيث لا يمكن البر دفعة واحدة، وورد في تقديم الزوج ما أخرج.
يعني الترتيب يكون متى؟ الترتيب إذا تعذر عليك أن تبر الجميع دفعة واحدة. إذا أمكنك أن تبر الجميع دفعة واحدة طيب، إذا تعذر عليك ذلك فالترتيب. هذا معنى كلام البطال، هو كلام يعني رجل فقيه. نعم.
وورد في تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
قالت سألت النبي،
قالت سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت فعلى الرجال؟ قال أمه.
على الرجل.
قلت فعلى الرجل؟ قال أمه.
أمه.
قال أمه. ولعل مثل هذا مخصوص بما إذا حصل التضرر للوالدين، فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعا بين الأحاديث.
إذا صح هذا الحديث، والحديث لا يصح. الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف، وأخرجه الحاكم في المجلد الرابع صفحة 50 و100 من طريق مسعر عن أبي عتبة عن عائشة، وإسناده ضعيف، أبو عتبة مجهول كما في تقريب التهذيب. ولم أجد الحديث في مسند أحمد، الحديث ليس عند أحمد في المسند، والله أعلم. وقال أحمد النسائي والحاكم صحيح، هو أخرجه النسائي في الكبرى وأخرجه الحاكم في المستدرك كما ذكرت. أحمد ما هو في المسند، ليس في مسند أحمد، لأني رجعت إلى أطراف المسند الحافظ بن حجر وما ذكر هذا الحديث، ما ذكر هذا الحديث. الحديث كما ذكرت في إسناده أبو عتبة هذا، الحافظ الذهبي في الكاشف في ترجمة أبي عتبة قال أرسل عن عائشة، إذن لم يسمع منها، وانفرد بالرواية عنه مسعر، فإذا هو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، فالحديث ضعيف فلا يعول عليه. والحمد